العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. نقدم فيها تقريرا من موسكو حول أصداء زيارة وفد الروسي إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في ألمانيا الموسيقي سعد ثامر، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميلة ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. إعادة اقتراح تشكيل مجموعة مساندة دولية لضمان أمن العراق ومسودة قانون الانتخابات أمام البرلمان العراقي. أعادت صحيفة أمريكية بارزة إلى الأذهان توصيات لجنة بيكر هاملتون في عام 2006 للاستفادة من إحداها في تعزيز أمن العراق. ففي مقال نشره الكاتب المعروف ديفيد إغناتيوس في صحيفة نيويورك تايمز الأحد تحت عنوان الأمن من جيران العراق، طرحت إحدى الأفكار التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة كاقتراح يمكن لإدارة الرئيس باراك أوباما أن تأخذ به لتفادي تدهور الأوضاع في العراق. إغناتيوس تساءل في مستهل مقاله ما الذي يمكن لأمريكا أن تفعله لمساعدة العراق الهش فيما تنسحب قوات الولايات المتحدة ويضمحل نفوذها هناك، على حد تعبيره. وفي الإجابة عن هذا التساؤل يذكرنا بأن توصيات لجنة بيكر هاملتون التي صدرت في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش وطواها النسيان تضمنت فكرة إنشاء مجموعة مساندة دولية مكونة من جيران العراق لإبعاده عن شبح التقسيم. وفي التذكير بهذه الفكرة يشير الكاتب إلى أن سياسة زيادة القوات الأمريكية في العراق التي انتهجها بوش في عام 2007 أدت إلى إهمال توصيات بيكر هاملتون، مضيفا إنها نجحت في تحسين الأوضاع الأمنية على الرغم من أن التفجيرات الأخيرة تؤشر إلى أنها لم تفلح في إحلال عهد جديد من السلام والمحبة، ذلك أن المصالحة الوطنية ما تزال شعارا أكثر من كونها حقيقة واقعة، فيما تبدو دول الجوار مصدرا للأخطار المحتملة التي تهدد بغداد. وهنا ما يزال بإمكان أمريكا أن تستخدم نفوذها باعتقاد الكاتب في جمع ما يصفها بالقوى ذات السياسات المتقلبة المحيطة بالعراق، ألا وهي سوريا والأردن وتركيا والسعودية بالإضافة إلى إيران، ذلك أن إطارا أمنيا إقليميا يمكن أن يساعد بغداد وفي الوقت نفسه يقلص التوترات في منطقة هي أشبه ما تكون بقنبلة موقوتة، على حد تعبير إغناتيوس. الكاتب الأمريكي المعروف يمضي إلى القول إن الولايات المتحدة كانت على مدى سنوات تريد أن يكون رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زعيما قويا يمكنه أن يؤكد سيادة العراق، ولكن إجراءاته الأخيرة عقدت عامل التأثير الإقليمي. ويضيف أنه بدلا من العمل على حل المشاكل مع الجيران فقد أثار مشاكل جديدة على الرغم من الجهود الأمريكية للتوسط بحسب تعبيره. وفي هذا الصدد يشير إلى التوتر الذي برز مع سوريا في الوقت الذي كانت إدارة أوباما تعمل على إعادة بناء العلاقات الأمريكية السورية من خلال المحادثات التي أجريت خلال زيارتين قام بهما مبعوثون من القيادة الأمريكية الوسطى إلى دمشق خلال الصيف، وتناولت التعاون الأمني في شأن العراق. وقد أدت تلك المحادثات إلى اتفاق مبدئي على عقد لقاء عسكري أمريكي سوري على الحدود العراقية السورية في 20 من آب، واقترح مسؤولون أمريكيون مشاركة العراق في اللقاء، لكن المالكي أبدى اعتراضه محذرا السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل من أن ضبط الحدود هو أمر يتعلق بالعراق وليس الولايات المتحدة. ويضيف إغناطيوس أن المالكي أبلغ الرئيس السوري بشار الأسد عندما توجه إلى دمشق في 18 من آب بأنه يعارض الخطة السورية الأمريكية لمناقشة الأمن العراقي وأنه سيقاطع لقاء 20 من آب. كما طالب المالكي بأن تسلم دمشق بغداد الزعماء البعثيين المقيمين في سوريا، ولكن الأسد رفض قائلا إن هؤلاء المطلوبين كانوا من المعارضين لنظام صدام حسين ولا يشكلون تهديدا بحسب تعبيره. وينقل إغناطيوس عن مسؤول عربي لم يذكر اسمه القول إن اجتماع القمة بين المالكي والأسد كان فاشلا على حد وصفه. وبعد أن يتطرق المقال إلى تفاصيل تفجيرات الأربعاء الدامي في بغداد وما أعقبها من توتر عراقي سوري، ينقل عمن يصفهم بعدة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى القول إن أدلة بغداد لا تدعم الاتهامات التي وجهتها إلى دمشق، مضيفين أن المعلومات المتوفرة لدى الولايات المتحدة تشير إلى تورط القاعدة على الأرجح في تدبير تفجيرات 19 من آب. وفي تحليله لأسباب موقف المالكي من دمشق، يقول الكاتب الأمريكي المعروف إنها تتعلق على الأرجح بالسياسة الداخلية في العراق الذي يقف على أبواب الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل. إغناطيوس يكشف أن الأزمة الأخيرة لم تؤثر في مسار العلاقات الثنائية التي تمضي قدما بين واشنطن ودمشق، مضيفا أن مسؤولين أمريكيين زودوا سوريا معلومات استخبارية عن الشبكات الإرهابية التي تعمل داخل أراضيها ويفترض أنها تنقل مقاتلين أجانب إلى العراق. في المقابل أبدى السوريون استعدادهم لاتخاذ إجراءات، وذلك فيما تواصل الولايات المتحدة وسوريا مناقشة التخفيف التدريجي للعقوبات الحالية المفروضة على دمشق. ويختم المقال المنشور في صحيفة نيويورك تايمز بالقول إن ما تفتقده المنطقة هو إطار أمني إقليمي يسمح لعراق ما بعد الحرب أن يستعيد بشكل تدريجي دوره كأحد اللاعبين الأساسيين إلى جانب سوريا وإيران وبقية الدول. ويعتقد إغناطيوس أن إقامة مثل هذا التجمع الإقليمي الذي يغير قواعد اللعبة الدبلوماسية هو من المهمات التي لا يمكن إلا لقوة عظمى كالولايات المتحدة أن تقوم بها. ويضيف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة الأمر الكبير الأخير الذي يمكن أن تفعله أمريكا من أجل أمن العراق دون أن يتطلب ذلك زج أي قوات، وذلك في الوقت الذي تواصل انسحابها من هناك. نواصل تقديم ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحرة. في محور الشؤون البرلمانية، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الانتخابات الجديد بعد إجراء تعديلات عليه وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال السبت إن الموافقة على مقترح قانون الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل تأتي لتنظيم وإجراء انتخابات حرة ديمقراطية نزيهة تكون بعيدة عن التأثيرات الخارجية كي تضمن النجاح والارتقاء بهذه التجربة إلى المستوى المطلوب ضمن الأطر القانونية وبموجب المعايير الدولية المعتمدة والتي تساعد على إتمام الانتخابات بشكل شفاف ومرن يضمن حقوق المواطن العراقي في اختياره لممثليه في البرلمان على حد تعبيره. مشروع القانون الجديد يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت التصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب، وقد استخدم هذا النظام في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في كانون الثاني الماضي. كما يتضمن المقترح عددا من التعديلات، بينها زيادة مجموع عدد مقاعد مجلس النواب من 275 إلى 310، مع ضمان 5 مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق، ومقعد للطائفة اليزيدية، بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأخرى. وستحصل المرأة على ربع المقاعد البرلمانية على الأقل بموجب مقترح القانون الذي نال موافقة مجلس الوزراء. لكن بيان الناطق باسم الحكومة العراقية لم يشر إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك في ظل مسودة القانون. وفي متابعة أعدتها لملف العراق الإخباري، أجرت مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد الأحد مقابلات مع عدد من أعضاء البرلمان، ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي تقول فيه:
عدة تعديلات تضمنها مقترح قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المعد من قبل الحكومة لتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة في 16 من شهر كانون الثاني المقبل. مقترح القانون جاء في 6 فصول توزعت بين حق الانتخاب وحق الترشيح والنظام الانتخابي والحملات الانتخابية، وأن تتم الانتخابات وفق نظام الدائرة المفتوحة، وأن لا يقل عمر المرشح عن 35 عاما. وكان من المقرر أن تجري مناقشة مقترح الحكومة والتعديلات الأخرى للقانون التي بحوزة اللجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك في اجتماع قادة الكتل الذي عقد الأحد. إلا أن قضية كركوك حالت دون مناقشة التعديلات، إذ ما زالت كركوك تمثل المشكلة الأساس لدى الكتل السياسية. ووجه الخلاف الآن يتمحور حول التغيير الديمغرافي للمحافظة، وفق ما أشار إليه النائب ينادم كنا:
كانت ولا زالت كركوك هي المشكل الرئيسي، والاختلاف بين المكون الكردي والمكون العربي والتركماني على خلفية التغيير الديمغرافي الحاصل في المحافظة، ولم نتفق على شيء لحد الآن. وهناك خيارات عديدة، إما العودة إلى قانون 2005 مع التعديل، وإما التوافق حول مشكل كركوك ومن ثم السير قدما بقانون جديد.
إلا أن النائب عن التحالف الكردستاني سروان الزهاوي أوضح بأن ما حصل هو عودة المرحلين الأكراد إلى مدنهم، وبالتالي لا يمكن حرمانهم من حقهم الانتخابي.
هناك اعتراضات يقول لك بأن هناك يقول بأن يجب أن نحرم مثلا عدد كبير من سكان كركوك من الانتخابات. طبعا هذا مخالف للدستور ومخالف للقانون، لأن سكان كركوك اللي عادوا المرحلين إلى كركوك هم الآن بطاقاتهم التموينية ونفوسهم كركوك. إذا حرمته من الانتخابات في مدينة كركوك، يعني هو لا يستطيع أن يصوت لا في أربيل ولا في سليمانية ولا في بغداد.
في حين أكد النائب فوزي أكرم بأن تركمان وأقليات كركوك لا يرضون بغير التشريع الخاص بانتخابات كركوك.
مسألة كركوك مسألة حساسة شائكة ومعقدة، ولا يمكن حلها بين ليلة وضحاها. الآن يجب سن قانون خاص بخصوص كركوك من أجل عدم حرمان أبناء هذه المحافظة حينما حرموا من حق انتخابات مجالس المحافظات. إلا أن اعتبار المحافظة كركوك أسوة ببقية المحافظات هذا ظلم، وهذا إجحاف بحق المكون الأساسي الثالث التركمان في العراق، وكذلك السريان والكلدانين والآشورين، وهذا الأمر مرفوض رفضا قاطعا.
وتوقع سروان الزهاوي بأن تتفق الكتل السياسية حول نظام الدائرة المفتوحة وفق ما جاء في مقترح القانون المحال من قبل الحكومة، لكنه اعترض على عدم إفساح المجال للشباب من أجل الترشيح.
النقاط اللي يمكن أن يتم الاتفاق عليه مثلا نظام القائمة، اللي هي مسألة مهمة ربما يحصل اتفاق في هذا النظام، لأن القانون القديم رقم 16 سنة 2005 يتبنى القائمة المغلقة. أما الاتجاه الحالي داخل مجلس النواب يقول بأن القائمة يجب أن يكون مفتوحة وشبه مفتوحة. فأعتقد الكتل السياسية يتفقون على هذه النقطة استجابة إلى رغبة الشارع العراقي، الشارع يحب المفتوحة وشبه مفتوحة. مسألة العمر، يعني هناك اتجاه داخل مجلس النواب لإشراك الشباب إلى مجلس النواب مثلما أشركنا النساء، فمن حق الشباب، لأن وردتنا اعتراضات من منظمات مجتمع مدني وما شابه ذلك بأن الشاب يخلص السادس الإعدادي ب 18 سنة، والبكالوريوس ب 22 سنة، والماجستير ب 24 سنة، والدكتوراه ب 26 سنة، وإحنا فرضنا بالقانون القديم أنه لازم يكمل 30 سنة. ليش هو إذا حاصل على دكتوراه هو 26 سنة؟ يعني ليش يعني منحرم هذا الدكتوراه المختص في مجال معين وشاب يخدم بلده داخل مجلس؟ فاتجاه الأغلب الكتل السياسية بين إشراك الشباب.
وحدد مقترح قانون الانتخابات 5 مقاعد للأقليات، ووجدها النائب ينادم كنا حصة مقبولة، لكنه طالب باحترام إرادة المكون في انتخاب من يمثله.
مسألة الأقليات يعني هي نقطتين، الأولى ضمان تمثيلها، والنقطة الثانية هي احترام إرادة المكون لينتخب من يمثله. النقطة الأولى ما يخص 5 مقاعد، نعم لا بأس بها، لأنه ليسوا 5 فقط، من الممكن قد يكونوا أعضاء في تحالفات وطنية أخرى. أما احترام إرادة المكون في انتخاب من يمثله، لحد الآن لم نجد لها صيغة، وبالأحرى رفضت الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات الذهاب إلى دائرة خاصة بالمكونات لتنتخب من يمثلها فعلا، وليس كما حصل في الإقليم أن يتم انتخاب ممثل لمكون من قبل مكونات أخرى. هذا لم يحصل لحد الآن.
من جهة أخرى، وضمن اجتماع قادة الكتل، تقرر تأجيل استجواب رئيس مفوضية الانتخابات ووزير الكهرباء إلى الجلسات الأولى ما بعد العيد. إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نقدم فيها تقريرا من موسكو حول أصداء زيارة وفد الروسي إلى بغداد الأسبوع الماضي، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في ألمانيا الموسيقي سعد ثامر، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الكرام، تباينت آراء الشارع العراقي بشأن التصرف الذي سلكه الصحفي منتظر الزيدي إزاء الرئيس الأمريكي جورج بوش في آخر زيارة له إلى العراق منتصف كانون الأول من العام الماضي. البعض أيد ذلك السلوك واعتبره تجسيدا للديمقراطية، في حين اعتبر آخرون أن التعبير عن الرأي الآخر خاصة بالنسبة لصحفي كان يجب أن يكون متوازنا وعن طريق الحوار. أما الآن وبعد الإعلان عن إطلاق سراحه فقد عادت تلك الآراء إلى الواجهة من جديد.
تباينت مواقف المواطنين أزاء قضية منتظر الزيدي، وهي كما يبدو مواقف اتخذوها منذ أن رمى الزيدي بفردة حذائه على الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء نور المالكي في بغداد. وفي حينها طبل وتغنى ومجد البعض بفعلة الزيدي، في حين نال من النقد الكثير من قبل آخرين. ومع الإعلان عن إطلاق سراحه بعد تقليص محكوميته عادت هذه المواقف تتصدر من جديد، على الرغم مما يحمله الشارع العراقي من هموم وشجون وتذمر نتيجة لتذبذب الأمن وانعدام الخدمات، بل والتذمر حتى من ارتفاع درجات الحرارة في أيام شهر رمضان. فقد ثبت من أطلق على الزيدي لقب البطل على موقفه، على الرغم من إقراره بأن حادثة الحذاء لو حصلت في عهد صدام لفقد الزيدي حياته.
موقف منتظر الزيدي كان موقف العراق، كان موقف للديمقراطية الحقيقي، لأن في أيام النظام البائد في أيام صدام المقبور ما كان يحدث هكذا موضوع للصحافة.
طيب هل كنت تفكر بمنتظر الزيدي وهو في السجن؟
موقف منتظر الزيدي كان موقف شجاع، مو أكيد أنا فقط كمواطن وإنما كل عراقيين يفكرون بهذا الشهم.
المواطن إبراهيم فاضل لم يكن يتوقع أن يتم الإفراج عن منتظر الزيدي بهذه السرعة، وهو أبدى اعتراضه على إطلاق سراحه معتبرا ذلك تشجيعا للآخرين للقيام بأعمال مماثلة.
أطلق سراح منتظر الزيدي وحنشجع باقي العناصر الضالة أنه تسوي نفس الشيء، وهالطريقة الشغلة يعني محلوة للحرية وللديمقراطية.
برأيك ما سبب لإطلاق سراح منتظر الزيدي؟ هل جاءت اعتبارات إنسانية مثلا؟
لا، أطلق صراحة من هذا الباب، أنه يقولون أنه في العراق صارت ديمقراطية وحرية. والله أنا ما توقعت لا واحد يطلق، توقعت ثلاث سنوات أربعة راح يبقى، واحتمال أنه يبقى له يعني أي أذو أكثر.
وما زال البعض مصرا على رأيه في أن رمي الحذاء على الضيف إهانة للبلد المضيف، وعبر رعد عن أسفه لخروج منتظر من السجن، مؤكدا أيضا بأنه نسي حادثة الحذاء بعد أن طغت أحداث أخرى عليها.
منتظر زيدي هو سواها مو بس على الأمريكي ميخال، بس مو رئيس الوزراء. رئيس الوزراء تعتبر شلون مثلا إهانة للشعب العراقي، ما يصير. لو زي ما صدام يضرب القندرة ما يضرب القندرة. أنا على طلعته لا والله أنا ما قابل على طلعته، لأن حكم لازم يأخذه عبرة للعراقيين حتى لا يسويها مرة ثانية.
تتفكر به هو بالسجن؟
لا والله ما كنت أفكر به بالسجن. أي يعني نزلت إن شاء الله أكو أحداث أهم من منتظر زيدي، أحداث الانفجارات. لو يبقى بعد سنتين ينسي نهائيا ولا على بالنا.
الشابة آيات نسيت الحادثة تماما لولا الإعلان عن الإفراج عن منتظر الزيدي الذي عدته هي الأخرى بطلا قهر عدوه.
أبارك للشعب العراقي بخروج واحد من أبطال العراق، وهذا الشيء فرحنا كنا وفرح الشعب العراقي، لأن هو رفع رأس العراق.
طيب يعني لو في زمن صدام ما كان هو يجرأ يتصرف هذا التصرف؟ ربما كان ينحب
حكم عالية أكثر من هذا الحكم؟
لا أكيد ماكو هيك شيء بزمن صدام، لأن ماكو واحد يجرأ يسوي هيك شيء، مستحيل يصير هيك شيء.
طيب إن شاء الله بالسجن أنت تفكرين بمنتظر الزيدي؟
لا أكو أحداث كانت يعني غطت علينا.
الموظف حيدر حسن أشار إلى أنه تعرض للسخرية عندما كان موفدا من وزارته وزارة الصناعة لحضور أحد المؤتمرات خارج العراق، وهناك حذره زملائه المشاركون من رمي حذائه أثناء المؤتمر في إشارة إلى حذاء الزيدي ما اعتبرها إهانة له.
خروج منتظر الزيدي خصوصا بهاي الفترة وما كمل سنة، هذا تحدي للمشاعر الشرفاء من العراقيين والعالم. يعني هو ما أساء البوش بصفته رئيس أمريكا بقد ما أساء السيد نور المالكي بهذا التصرف، وأساء للعرب يعني.
طيب رأيك لماذا يعني تم إطلاق سراح الزيدي؟
والله أعتقد الضغوطات اللي مورست على الحكومة من باقي الأطراف اللي هي بالضد أساسا من الزيدي ومن انتماء الزيدي، لكن شافوا منها شغلة دسمة للترويج للانتخابات أو أساس المعارضة، لأنهم بضد من العمل السياسية وإن كانوا فيها.
طيب هل ترى أن فعلة الزيدي مثلت إحراجا للدولة؟
طبعا إحراج مو بس للدولة، أنا أساسا يعني رحت إفاد حضرت مؤتمر قالوا لي المفروض تنزع حذائك، خاف تسوي مثل شغلة منتظر الزيدي.
طيب هل كنت تفكر بالزيدي أثناء وجوده بالسجن؟
لا مستحيل، أنا لو بعد يبقى فد 100 سنة أرتاح أساسا يعني.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى مرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
واصلت الصحافة السورية على المستوى الرسمي لليوم الثالث على التوالي التزامها بوقف الحملات الإعلامية في إطار اتفاق إزالة التوتر بين العلاقات السورية والعراقية الذي تم التوصل إليه في القاهرة بين وزيري الخارجية السوري وليد المعلم والعراقي هوشيار زباري. الشأن العراقي غاب تماما عن صحيفة الثورة، أما في صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم فاكتفت بنشر خبر تحت عنوان الزيدي إلى الحرية غدا والهاشمي يشكل قائمة انتخابية مستقلة. وفي قسم الدراسات نشرت البعث مقالا تحت عنوان عام الهزائم العسكرية الأمريكية بعد العراق، هل ستكون أفغانستان هزيمة جديدة للولايات المتحدة؟ صحيفة تشرين الرسمية اكتفت بدورها نشر خبر في صفحاتها الداخلية تحت عنوان لا ملاحقات للشركات الأمنية في العراق، أما على صفحتها الأولى فنشرت مقالا افتتاحيا للكاتب اللبناني ناصر قنديل تحت عنوان أمريكا بثلاثة رؤوس متعبة لنفسها وللعالم. وقال قنديل التغيير هو العنوان الذي حمل الرئيس باراك أوباما إلى سدة الرئاسة، لكن هناك من يهمس في إذن الرئيس أن التعهدات الداخلية من التغيير هي الجزء المهم. وأضاف في وزارة الخارجية لا يزال الفريق الذي تشكل من رموز إدارة الرئيس السابق ممسكا بتفاصيل السياسة اليومية، وفي جانب ثالث يجلس الجنرالات يتداولون بخطورة الانزلاق مرة أخرى إلى مربع المواجهات اليائسة ويدرسون خطط الانسحاب وجدوله الزمني من العراق. صحيفة الوطن الخاصة أبرزت خبر حصول اجتماع أمني سوري عراقي في أنقرة لنزع فتيل الأزمة، كما عنونت المالكي يسعى لتجنب الإفلاس السياسي قبل الانتخابات التشريعية. وقالت الوطن إن اجتماعا أمنيا عالي المستوى عقد في العاصمة التركية وجمع بين مسؤولين كبار من سوريا والعراق بهدف التدقيق في المعلومات المتوافرة عن تفجيرات الأربعاء الدامي وكيفية التعاون لمنع تكرارها. ونقلت الوطن عن إرشاد هرمزلو مستشار الرئيس التركي عبدالله جول قوله إن الاجتماع جاء في إطار الترتيبات التي تجري لنزع فتيل الأزمة وأن الهدف هو تقديم الأدلة واستلامها باجتماع الطرفين، مضيفا إن الجانبين اتفقا على عدم التصعيد الإعلامي وإعادة السفراء. في الصحافة الإلكترونية أبرز موقع دي بريس خبر ترشح 7 شركات أوروبية لتنفيذ مترو بغداد بقيمة 3 مليارات دولار. أما موقع شام بريس فتناول مجموعة من العناوين من قبيل القوات البريطانية تكمل انسحابها الأربعاء المقبل، الهاشمي ينشق عن الحزب الإسلامي، وزير الدفاع الإيراني، واشنطن تسعى لإثارة نزاع جديد بيننا وبين العراق، ومحكمة أمريكية ترد دعوى ضد شركتين ضالعتين في فضيحة أبو غريب. جامبولاتشكاي إذاعة العراق الحر دمشق.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، إجراءات وقرارات جديدة لوزارة التعليم العالي بغية رفع المستوى الدراسي في الجامعات والمستوى المعاشي للأساتذة الجامعيين المتقاعدين عن طريق فتح باب التعاقد مع هؤلاء، هذا بالإضافة إلى تقديم تسهيلات جديدة للراغبين في إكمال دراساتهم العليا على نفقتهم الخاصة من غير الموظفين لفسح المجال أمام كفاءات علمية جديدة في مختلف المجالات. عادل محمود والتفاصيل.
تماشيا مع متطلبات رفع المستوى الدراسي العام في الجامعات العراقية ولتحسين المستوى المعاشي للأساتذة الجامعيين من ذوي الخبرة، قررت وزارة التعليم العالي فتح باب التعاقد مع الأساتذة الجامعيين المتقاعدين، كما صرحت بذلك مديرة إعلام وزارة التعليم العالي الدكتورة سهام الشجيري.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن موافقتها للتعاقد مع الأساتذة المتقاعدين من ذوي الخبرات والكفاءات العالية التي لا تستطيع الجامعات الاستغناء عن قدراتهم وممارستهم وخبرتهم في العملية التعليمية، دعتهم للتعاقد معها، وخاصة ممن هم في درجة أستاذ متمرس بصفة خبير أقدم.
ومعروف أن المستوى الدراسي العام في الجامعات تأثر بالأوضاع التي مرت بها البلاد في العقود والأعوام الأخيرة، وما رافقها من هجرة الكثير من الأساتذة خارج البلاد أو تركهم للتدريس وامتهان مهن أخرى. عماد طالب جامعي، وهو يقول أن غياب الكفاءات التدريسية المهمة ترك تأثيره على المستوى الدراسي.
أكيد يعني أكو أسماء لامعة وأسماء ذو خلفيات جيدة ودكاترة على مستوى يعني بروفيسورية غادرة البلد، وأكو دول عربية فتحت جامعات يعني استثمرت هذا الجهد العراقي، وأكيد أثرت على المستوى البحث ومستوى الدراسات.
وبالتالي فإن جذب الأساتذة الجامعيين عن طريق تحسين رواتبهم وتقديم مختلف التسهيلات لهم يعد أمرا مهما في هذا المضمار. من جانب آخر، قررت الوزارة أيضا إلغاء شرط العمر والمعدل بالنسبة للمتقدمين للدراسات العليا من غير الموظفين، في خطوة تهدف إلى إعطاء فرصة أكبر لإكمال دراستهم العليا.
قررت وزارة التعليم العالي استثناء طلب المتقدمين للدراسات العليا على النفقة الخاصة غير الموظفين، استثنتهم من شرط العمر والمعدل. هذا جاء بناء على موافقة وزير التعليم العالي. قرار يأتي أيضا تماشيا مع ما تتبع الجامعات العالمية لزج أكبر عدد من الطلبة الراغبين بإكمال دراستهم العليا، واللي يشكل مرات عائق شرط العمر، يعتبر عائق أمام الكثير ممن يرغبون بدراسة الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلوم العالي.
ومتوقع لهذه الخطوة أن تفتح الباب أمام الكثير من الكفاءات لإكمال دراستهم، حيث أن القيود والضوابط المختلفة الموجودة الآن تحد من أعداد المشمولين بالدراسات العليا. جميل طالب دراسات عليا يقول أن هذه القيود أدت وتؤدي إلى حرمان الكثير من الراغبين بإكمال دراستهم.
يحتاج العراق إلى إعطاء فرصة أكبر للدارسين في الدراسات العليا، وأنا أعتقد أنه يجب أن تنتبه وزارة التعليم العالي لهذا الموضوع.
الأعداد اللي تنقبل عادة إيش قد نسبتها من الأعداد اللي تقدم؟
حقيقة يعني ضئيلة جدا. يعني أنا في سنة القبول اللي انقبلت بها يعني تم التقديم إلى الدراسات العليا في قسمي يعني 460 طالب تقريبا، إحنا انقبلنا 12 طالب فقط.
على صعيد آخر، قامت الوزارة بتوزيع استمارات القبول المركزي على مراكز التسلم والإرشاد في الجامعات العراقية، تمهيدا لدخول الطلبة من خريجي الإعداديات العراقية إلى الجامعات المختلفة.
بدأت مراكز التسلم والإرشاد تسلم الاستمارات القبول المركزي والدليل، وهذا الدليل يكون ضمن المواصفات التي تذكر فيها كل الكليات والجامعات التي يرغب الطالب بتقديم لها، كل حسب درجته أو كل حسب معدله.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تابع مراسلنا ميخائيل ألندرينكو ردود أفعال روسيا للزيارة التي قام بها وزير الطاقة الروسي والوفد المرافق له إلى العراق أوائل الأسبوع الجاري. مصدر في المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الزيارة تفتح مجالات جديدة للتعاون، في حين أعرب أحد الخبراء الروس المتخصصين في العلاقات بين موسكو والأقطار العربية عن تشاؤمه بشأن مستقبل التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة. فإلى التفاصيل.
قال مصدر في المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة الروسية في حديث إلى إذاعة العراق الحر، قال إن وزير الطاقة الروسي سيرجي شيماتكو الذي زار بغداد أوائل هذا الأسبوع ناقش مع قيادة البلاد سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أوضح أن روسيا التي كانت تتعاون مع العراق بنشاط في مجال الطاقة أيام صدام حسين تأمل الآن في إعادة العلاقات مع بغداد إلى سابق عهدها. وقال شماتكو على نتائج الزيارة إن المسؤولين العراقيين الذين التقوا به أثناء الزيارة أشاروا إلى أنهم يرحبون بالشركات الروسية في العراق، ولكن الخبير الروسي المتخصص في العلاقات بين موسكو والأقطار العربية البروفيسور قسطنطين ترويفتسيف عرب عن تشاؤمه من نتائج الزيارة ومستقبل التعاون الروسي العراقي في مجال الطاقة بشكل عام.
أتصور أنه لا توجد هناك نتائج مباشرة لهذه الزيارة، أقصد بذلك نتائج ملموسة. لم أسمع عن أي عقود أو اتفاقيات وقعت، وكما يبدو الأخبار حول هذه الزيارة تختصر بتصريحات، وهذه التصريحات كذلك لحد ما غامضة، هي ممكن نقول تصريحات عادية تشير إلى إرادة متبادلة للتقدم في تطوير التعاون لا أكثر من ذلك. بالتالي فكما يبدو لي في الوقت الحاضر لا توجد هناك أرضية واسعة لتطوير العلاقة بين البلدين في مجال الطاقة. لحد الآن لا أقدر أن أقول أي شيء متفائل حول مجال تطوير العلاقة بين البلدين في مجال الطاقة.
بحسب تعبير الخبير الروسي في العلاقات بين موسكو والدول العربية البروفيسور قسطنطين ترويفتسيف، ولكن رئيس شركة لوكويل النفطية الروسية واحد الكبيروف قال في حديث إلى التلفزيون الروسي إن شركته تنظر إلى مستقبل التعاون مع العراق في قطاع النفط بتفاؤل. نستعد للجولة الثانية للمناقصة على تطوير الحقول النفطية ونتعامل مع زملائنا بنشاط، وقد أعددنا الكثير من الاقتراحات، وأمل بأن الخبرة التي حصلت عليها شركة لوكويل أثناء الجولة الأولى للمناقصة ستمكننا من عرض اقتراحات أكثر جاذبية من منافسينا. على حد تعبير رئيس شركة لوكويل النفطية الروسية واحد الكبيروف. ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
Çal beni avvalan
galagrinda muhabbat iruruj roja maya begrindi lanu sabay chalriya walal galagrinda muhabbat iruruj roja maya begrindi lanu khabar dasta khub dam harin
amede amede
شادکه هفاله هفاله ایرو روزا دیلانه
بیورا بیورا
سبراد لی من نامه
بیورا لیورا
از عشق جتره
بیورا بیورا
سبراد لی من نامه نامه
بیورا لیورا
از دین گمار بتره دلي من قادر فيك عشو عقلي من ناما أمجيب تلاقيك قابة شاغم لتكت دلي من قادر فيك عشو عقلي من ناما أمجيب تلاقيك دست خوب دام هارين
Ora, ora,
sabrad le
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة.
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معنا إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة فنان موسيقي يقيم في ألمانيا. فنان عراقي عشق الموسيقى العراقية والعالمية حاول أن يمزج بينهما بشكل حديث ومعاصر ليعرف العالم الغربي على سحر الموسيقى الشرقية الراقية. صعوبات الغربة لم تستطع أن تعيقه عن التواصل مع عالم الموسيقى، بل دفعته أكثر للتحدي ليؤسس أكثر من فرقة موسيقية حصدت جوائز عالمية. إنه الفنان سعد ثامر المقيم منذ 9 أعوام في ألمانيا. الفنان سعد من مواليد بغداد عام 72 و900 وألف، نشأ في أحضان عائلة فنية معروفة، فوالده الفنان والناقد ثامر مهدي أحب الموسيقى منذ طفولته ولم يستطع أن يفسر سر تعلقه بالآلات الموسيقية والأغاني.
اسم دا أرجع للماضي دا أتذكر فعلا أنا كنت كلش مهتم بالغناء وبالموسيقى وجدا من أني طفل، يعني عمري 6 سنين اشتريت ربابة بالزوراء بغداد، اشتريت ربابة وقمت يعني وصوص عليها وأغني هاي الأغاني. كانت صغيرة، كنت تصغيرون لجل عيني شي غيدة بوقتها، كانت طالعة وأجر القوس على الربابة ما أدري شي يطلع، كنت أقول عطوا في نوبات أغني نفس الأغاني طبعا، فبيبي تعطيني 100 فلس 50 فلس، فكنت أغني يعني الوقت كله أغني. صف ثالث ابتدائي جينا إلى ألمانيا، من رجعنا لألمانيا كانت مفتوحة مدرسة الموسيقى والباليه، هذا أحكي بالثمانين، فانفتحت موسيقى والباليه ردت أدخل لها. فوالدي ثامر مهدي حكى ويا منير بشير في وقت اللي هو كان المدير، فمنير بشير قال ابنك هسه بصف 5 ابتدائي صار، والطلاب اللي ويا مرحلة متجاوزين موسيقيا هواية، أما يبدي في صف أول ابتدائي أو يروح معهد فنون جميلة ودراسات نغمية. اجى وقت المعهد فنون جميلة، قلت له لابويا مرة له، قلت له ارد ادخل، قال لي خلص الاعدادية مالتك كملتها. وللأسف بديت متأخر، يعني كدراسة بديت متأخر، بس كانت عندي اهتمامات موسيقية هواية، يعني اتعلم ايقاعات غناء وحدي، يعني بفترة اللي ما درست بيها فعلا يعني كدراسة كنت كله غناء، ويعني عبد الوهاب كنت حافظه ظهرا على القلب، مقامات كنت اغني كنت اعزف ايقاع.
كان الجو العائلي المحب للفن والغناء العراقي الأصيل أثره في تكوين شخصيته وتشجيعه على سماع الأغاني والموسيقى العراقية والعربية وقراءة الكتب.
كانت صير عندنا بالبيت قعدات، والدي يسوي قعدات بالبيت ويعزم فنانين، عباس جميل، سالم حسين، وهم فناني العراق اللي من جيله يعني أصدقاء، فأنا كنت أغني وياهم، كنت أعزف جورجينا طبلة مدري شنو يعني هالشغلات، وطبعا لو ما رعاية البيت والانفتاح البيت، يعني أنا ما أسمع عبد الوهاب لو ما أبويا مثلا، ما أسمع مقام لو ما أمي، لأن يعني أمي كلش تحب تسمع مقام، فتأثرت بيها. وبالفترة اللي ماتت بيها المدرسة يعني فترة الحرب وهذا، التجأت فعلا للقراءة، لأن يعني والدي عنده مكتبة غنية، فقمت أقرأ، يعني ماكو مدرسة، فقمت أقرأ كل هواية. وهسه اكتشفت إنه هاي القراءة فعلا لها تأثير ما معقول على الموسيقى، يعني مو في العالم منعزل إنه واحد يقرأ رواية أو يقرأ كتاب الفلسفة أو هذا عالم منعزل عن الموسيقى، لا، عالم واحد وفعلا لها تأثير كلش قوي، وهذا فعلا اللي غذاني أن أنا أكون موسيقي.
مع
بعد إنهائه لدراسة الثانوية التحق بأكاديمية الفنون الجميلة قسم الفنون الموسيقية ليدرس الموسيقى الكلاسيكية والتأليف ويتعلم العزف على آلة البيانو. ويرى الفنان سعد ثامر أن دراسته في الجامعة غيرت حياته بالكامل.
أنا رفضت بالأكاديمية كبداية لأن معدلي كان قليل. أنا كنت طالب جدا يعني مو خش طالب المدرسة نهائيا، لأن فعلا كنت بس أقرأ كتب خارجية وموسيقى، هاي شغلتين. أما كتب المدرسة ما يعني ما تعتني بيها، فمعدلي أجي كلش قليل. يعني صار طلع 56 وهي تشيو، الكلية كانت 68، يعني جامعة كلية في الموسيقية بوقتها رايدين 68. بس بنفس هاي السنة كان قرار مال أبناء الفنانين إنه يقبلون، فانقبلت. ولو بالبداية رفضني يعني دكتور طارق حسن فريد رفضني. من دخلت ورا سنتين دا أتمرن بيانو بالكلية، دخل علي طارق حسن فريد نفسه، دخل لي شو اسمه، قال لي ابني ترى هي مو بالمعدل. لأن فعلا أثبتت يعني الموسيقى غيرت حياتي، دراستي بالجامعة حياتي كلها تغيرت.
بعد تخرجه من الجامعة لم يستطع أن يبقى في العراق بسبب مطاردة شبح الجندية له ولغيره من الشباب العراقيين في وقت كان البلد فيه يخرج من حرب مستعرة إلى حرب أكثر ضروة حصدت أرواح مئات الآلاف من الشباب.
قضيت 6 سنين بالجامعة الكلية، نهائيا ما فكرت وراها ايش راح يصير. يعني فكرت انه هذا العالم وهسه هذا اللي دا احلم بيه. انا كنت عمري كله يعني انه لازم ادرس موسيقى، وكرست جهدي كله. وبعد الكلية مثل ما انا ما مصدق انه انا فعلا هسه راح اعوف الموسيقى وراح اصير جندي، وفعلا هي ما صارت. يعني انا يوم واحد ما خدمت 8 أشهر ظليت متخلف عن الخدمة، ورتبت جواز مزور وطلعت الاردن. واول شيء سويته انا ما بس اخر شهرين او 3 أشهر بالاردن اشتغلت شغلة جانبية، اشتغلت بس موسيقى. صعبة جدا يعني الحياة كانت كلش صعبة انه بس من خلال الموسيقى بالاردن اعيش. فرق عادية يعني كنت اعزف بالعراق سمو اورجن واغني ايضا، لكن هاي الاغاني دارجة في وقتها يعني على مود العيشة. فبديت اشتغل باستوديوهات ايضا، الحن اوزع مثلا، نطلع مطاعم نوادي، مو عارفة كارثة بوطن العربي انه اما تراث وهذا يسمون موسيقى جادة او كلاسيك اوروبي او شعبي.
قضى عامين في الأردن بين تدريس الموسيقى والعمل في فرق موسيقية إلى أن توفرت له فرصة الخروج إلى أوروبا وتحديدا هولندا.
حصلنا دعوات إلى هولندا نسوي كونسرتات هنا، وهو هذا المشروع أصلا من العراق موجود بعد مجيء الفرقة الهولندية وتعرفوا عليه وهذا. وطبعا قصة كلش طويلة، وبالأخير ما نجحت. يعني طلعنا وفديا من العراق، وفديا أنا أسستهن حتى أني أطلع. يعني اتفقت مع هنا يشتغل لحد الآن بهولندا بوزارة الثقافة والإعلام على أساس نطلع، طبعا مساعدة أبوي، فعلى أساس نطلع. وما صارت لأن بوقتها مدير دائرة الموسيقية في العراق شطب اسمي من الوفدين، وظليت أنا بالعراق. فكانت الفكرة الوحيدة اللي هو طرحها أو يعني وزارة الثقافة والإعلام هنا بهولندا اللي طرحها أنه أنا أطلع للأردن ويبدي يشتغل لي عاد بالأردن هو. ففعلا ظليت بالأردن تقريبا سنتين إلى أن نجحت هاي عملية هولندا، وشكلت وفد ثالث وطلعنا عاد بالوفد الثالث يعني مع باسم مع سالم حسين بوقتها محمد حسن جويانا، فطلعنا وبقيت هنا.
الفنان سعد ثامر حاليا في ألمانيا، حيث يقوم بتدريس الموسيقى العربية نظريا وآلات الإيقاع والغناء، بعد أن نجح في إثبات موهبته واحتلال مركز دائم كعازف إيقاع منفرد.
ألمانيا أكفت شغلة بها أنه من كل شيء أكو هواية، كل شيء أكو هواية. فأنت أي دولة تدخلها تشوف طبعا القشور، فالقشور اللي أنا شفتها نفس البوب اللي إحنا كنا نعاني منه بالوطن العربي نفسه موجود هنا بس بالأوروبي. فانصدمت يعني، كان فعلا بالنسبة لي صدمة. لكن هاي الصدمة طولت تقريبا 6-7 أشهر. يعني بعدها اشتريت بيانو وبديت أشتغل وأسست على فرقة لقش، وفعلا بدت تبدي الكونسرتات وقاموا يجوا ناس بالمئات ويشوفون وخشيت فعلا بالعالم. وأنا عندي مؤلفات من العراق، لكن مثل ما قلت بالعراق ماكو ساحة لهيج إنتاج. فمن جيت هنا أنا عاد بديت سنوطها، هو الأساس كانت المؤلفات الموجودة. وأنا في وقت تصورت أنه هاي أعظم مؤلفات بالتاريخ، لأن كل مؤلف يصور طبعا إنتاجه عظيم. هسه بعد أن اكتشفت اللي دي يصير فعلا هنا والنشاطات، فأول شيء سويته أخذت مدرس، يعني 3 مدرسين. أخذت مدرس بيانو، مدرس تأليف، ومدرس أوركستريشن يدرسني شنو يعني أوركسترا. يعني ماكو غير طريق. أنه فعلا أثبت نفسي، لأن أنا إذا أريد أكون مؤلف لازم أوقف مصاف المؤلفين الموجودين حاليا. طبعا ما أريد أوقف مصاف بيتهوفن أو باخ، ذول عبرة والتاريخ يعني. إحنا يا ريت نحاكي عصرنا هسه.
عام 2002 أقام أول حفلة موسيقية له في ألمانيا، كما أسس مع عدد من الفنانين العراقيين والغربيين أكثر من فرقة موسيقية، أشهرها الفرقة الألمانية العراقية أهوار، التي حصلت عام 2007 على جائزة الموسيقى العالمية، وظهر لها أول سي دي في الأسواق العالمية حمل عنوان بين الأنهار، وهو يعد الألبوم الأول للفنان سعد ثامر.
هنا ثلاث فرق يعني، سيدارة مثلا بس عراق تراث، وهاي بعض الأمور هنا بعض المهرجانات، لكن الفرقة الأكثر نجاحا لقشوا أهوار. يعني أهوار أخذت جائزة الأولى بألمانيا كلها من 1628 فرقة، أخذنا الأولى اللي هو موسيقى العالم يسموها، يعني هو بيانو وكونترباس وجوزع عراقية، وأنا إيقاعات عراقية وغناء عراقي. يعني لما تقدم مقام أو موسيقى عراقية يجوك كلش مهتمين بالشغلة، بس دول كلش مهتمين بالشغلة ما يشكلون معيار، دول ما يشكلون نسبة، هذا جاي يشوف شنو موسيقى العراق، لكن هذا مو المستمع. يعني هذا تلقي لك 1% أو 1 بالألف، 1% كل شوية بألمانيا إذا تقول 1% يعني تعدك جمهور خارق، بس ممكن يقول 1 بالألف.
لقش متخصصة في دمج الموسيقى العراقية بالموسيقى الأوروبية، أما فرقة سيدار فهي متخصصة في الموسيقى العراقية التقليدية، بينما فرقة أهوار اشتهرت بنجاحها وتميزها بالربط بين موسيقى الجاز الغربية والموسيقى العراقية وخلق لغة موسيقية جديدة تجذب المستمع الغربي. الفنان سعد ثامر يعرب عن أمله بأن تلقى موسيقاه في العراق ولدى الجمهور العراقي نفس النجاح الذي لاقته في الغرب.
الوضع بالعراق وضع كموسيقيين ما أقدر أعبر عنه، لأن الإمكانية الوحيدة أنه أشوف الموسيقى العراقية يعني الإمكانية هاي اللي تطلع بالقنوات والتلفزيون، وهاي كارثة فعلا. يعني أنا من أشوف القنوات العراقية الآن أقول هذا أنه مثل المخدرات، ان احنا سعداء وكلش حلو، تطلع انه واحدة تغني جدا سعيدة وجدا متونسة وتلفزيون رائع يعني فعلا، هيش تلفزيون يطلع بس الدول منتعشة جدا، وهاي نوع من الاخفاء. اتمنى فعلا الجهات العراقية والقنوات العراقية والمستمع العراقي الجمهور العراقي يعني فعلا يسمعون شغلنا، بس نتيجة لخبرتي هنا في ألمانيا انه تقريبا 95% وأكثر من كونسرتاتنا ما يجون عراقيين. أول كونسرت قدمناه جوا هواي عراقيين، بس ظاهر إنه ما يفتهمون اللي إحنا نسويه أو ما يريدون يفتهمون، ما أدري يعني.
آفاق واسعة ومجالات أوسع قدمها المهجر الفنان سعد ثامر، لكن ماذا على الصعيد الإنساني وتأثيرات الغربة السلبية؟
من ناحية الإنتاج الموسيقي أنا سعيد يعني في ألمانيا، يعني متأكد 100% إنتاج الموسيقي بالوطن العربي ما يشكل أي قيمة وما راح يكون، لكن طبعا تبقى يعني هاي أنا كإنسان يعني مو كموسيقي هسه، أنا كإنسان طبعا أشتاق في بعض الأحيان. بالبداية كانت صعبة جدا بالطبع، لكن مع الوقت تعلمني. أنا تواجدي في ألمانيا طبعا فتح لي مجالات كل شيء بين العالم بالعراق مثلا، ما كنت أتخيل أنه أو أصلا إنتاج الموسيقى راح يأخذ محمل الجد، لكن هنا الناس تحترم الموسيقى يعني بالعراق. ما أعرف نظرة الناس الموسيقي هسه شنو، لكن لما أنا كنت موجود نظرة منحطمة على أسف، لكن هنا فأنا حقق ذاتي.
أشوفك وين يا مهاجر، قل لي باي بلد صاير، قل لي باي بلد صاير، أشوفك وين يا مهاجر.
مستمعين الأعزاء، كنا مع الفنان سعد ثامر وقد حدثنا عن تجربته في المهجر ونتاجاته الموسيقية والفرق الفنية التي أسسها مع عدد من الفنانين والموسيقيين العراقيين والأوروبيين. وبهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سمير علي مندي وأجمل التحايا وأرقها من المخرج ديار مامون.
ولا هي أزمة وتعدي. تعالوا طيب الخاطر أشوفك وين يا مهاجر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.